لا زال الكلام في انعدام العالم وكيفية ارتفاعه، فمعتقدنا أن العالم بإرادة الله وجد وبإرادة الله ينعدم. خالفونا في ذلك الأشاعرة والمعتزلة، حيث المعتزلة ذهبوا إلى أن العالم يفنى في الفناء، لأن الله الفاعل من شأنه الإيجاد وليس العدم، فلا بد أن يخلق ضد العالم باسم الفناء ثم يفني العالم بذلك الفناء. هذا المعنى أثبت المصنف بطلانه. وحديثنا اليوم مع الأشاعرة وبعض المعتزلة أيضا، حيث ذهبوا إلى أن العالم موجود وباق بالبقاء، فالعالم مشروط في وجوده بوجود البقاء. والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينفي العالم ويعدم العالم إنما يعدمه بانتفاء الشر، لأنه إذا انتفى الشر انتفى المشروط. فإذا كان العالم مشروط بالبقاء فالله سبحانه وتعالى ينفي العالم بنفي البقاء، يسلب منه البقاء فينتفي العالم، وكأنما البقاء يخلق بعد خلق العالم بآن، مثلا عندما الله سبحانه وتعالى يوجد الجد بآن ما يوجد معه البقاء، وبعد إذن عند انتفاء الجسم ينفي ذلك البقاء حتى ينتفي الجسم. هكذا قال. وقد وقع اختلاف بينهم على أنه ما المراد من البقاء، البقاء ما يقابل الفناء، ولكن ما المراد من البقاء الذي يكون شرط لوجود العالم؟ فمنهم من قال البقاء عبارة عن الموجود لا في محل، الموجود لا في محل، ومنهم من قال عبارة عن الموجود في محل. بعبارة أخرى بعض قال البقاء عبارة عن جوهر، والبعض الآخر قال البقاء عبارة عن العرض. طبعا بالنسبة للعرضية أيضا وقع اختلاف ونزاع على أنه كيف يكون ومن أي الأعراض، فمنهم من قال من الأكوان الأربعة وغير ذلك مما وقع النزاع بين المتكلمين من الأشاعرة كالجويني والباقلاني وابن شبيب وغيرهم، طبعا بعضهم من المعتزلة. نحن نقول وجود العالم بإرادة الله من دون شرط البقاء، لأنه القول بالبقاء يلزم تالي مفاسد، يلزم الترجيح بلا مرجح، يلزم اجتماع النقيضين، والترجيح بلا مرجح قبيح عندنا، واجتماع النقيضين من أبده البديهيات، يقبح ذلك ويمتنع ذلك، لا يمكن اجتماع النقيضين. فنقول على أنه لا يصح اجتماع النقيضين، وما نحن فيه من مصادق ذلك بيان ذلك يجهل الانتباه. البقاء إن كان عبارة عن الموجود لا في موضوع، يعني الجوهر، فلماذا هذا الجوهر يكون الشرط للعالم؟ العالم الجوهري والعالم الجسمي لو كان مخلوق بشرط وجود البقاء، والبقاء من الجواهر على أنه موجود لا في موضوع، فلماذا العالم يشترط بالبقاء ولماذا البقاء لا يشترط بالعالم؟ لماذا الشرطية من جهة البقاء بالنسبة للعالم، يعني العالم مشروط بالبقاء، فليكن البقاء مشروط في وجود العالم، متى ما كان العالم يكون البقاء، وإذا انتفى العالم ينتفي البقاء. لماذا يقال متى ما كان البقاء كان العالم ومتى ما انتفى البقاء انتفى العالم؟ فإنه يلزم ترجيح بلا مرجح. لماذا الاشتراك من جانب البقاء وليس من جانب العالم؟ وإذا كان البقاء هو الموجود في موضوع، هو الموجود في محال، بعبارة أخرى البقاء عبارة، البقاء عبارة عن العرض، يلزم اجتماع النقيضين، لأنه يلزم الموجود في محل والموجود لا في محل يجتمعان في آن واحد. الموجود لا في محل هو عبارة عن العالم، عبارة عن الجوهر، والموجود في محل عبارة عن البقاء. فاجتمع البقاء واجتمع اللا بقاء بعبارة أخرى، أو اجتمع العالم واجتمع اللا عالم بعبارة أخرى في آن واحد وفي زمان واحد، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين؟ وهو لا يجوز. هذا ظاهر القضية وظاهر الاستدلال. ولكن للمصنف طبعا نفس هذا المعنى، إلا أن الشارح يفصل هذا المعنى ويذكر وجوه لهذا المعنى لا بأس بالتطبيق. قال: وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو يستلزم اجتماع النقيضين. أقول: ذهب قوم منهم ابن شبيب عليكم السلام، ذهب قوم منهم ابن شبيب من المعتزلة إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل. الجوهر باق لكن ببقاء، يعني العالم الجسماني باق لكن ببقاء موجود، ذلك البقاء أوجده الله مع وجود العالم، وكأنما بعد وجود العالم أوجد البقاء، وذلك البقاء موجود لا في محل. بعبارة أخرى يكون عبارة عن الجوهر، لأن الجوهر هو الموجود لا في محل. فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر، باعتبار إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر. والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أيضا، يعني قال بمحاليته أن هذا المذهب محال باستلزام المحال، لأنه يستلزم القول بالمحال. وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين: أحدهما الترجيح من غير مرجح، والثاني اجتماع النقيضين. والذي يخطر لنا في تقرير ذلك أمران، يخطر لنا يعني حسب ما نفهم من عبارة المصنف، ويخطر ببالنا أمران. أحدهما أن نقول البقاء إما جوهر أو عرض، لا يخلو من حاله. البقاء الذي تقولون به إما يكون من أقسام الجواهر أو من أقسام الأعراض، والقسمان باطلان، فالقول به إذا بطل التالي بطل المقدم، ولما يبطل القسمين يعني بطل المقدم، فالقول به باطل. أما الأول يعني البقاء ليس بجوهر، فلأنه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس. واقعا إذا كان البقاء مثلا هذا الكتاب الآن من العالم الجسماني، جوهر موجود لا في موضوع بل هو الموضوع، فهذا الجسم وهذا الكتاب يقال موجود بوجود البقاء، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الكتاب أولا ثم يخلق معه البقاء، ووجود الكتاب مشروط بوجود البقاء، والحال البقاء جوهر. نقول إذا كان البقاء جوهر والكتاب جوهر، فلماذا الكتاب يشترط بالبقاء؟ فليكن البقاء يشترط بوجود الكتاب، يعني متى ما كان الكتاب موجود كان البقاء موجودا. لماذا يقال متى ما كان البقاء موجود كان الكتاب موجودا؟ فإذا ليس اشتراط العالم بالبقاء أولى من اشتراط البقاء بالعالم، لا أولوية في الاشتراط بالنسبة إلى البقاء والعالم. فيلزم لو قلنا بأن العالم مشروط بالبقاء مع أنه ليس بينهما أولوية، يلزم ترجيح بلا مرجح. لماذا رجحنا أن العالم يشترط بالبقاء وليس البقاء يشترط بالعالم؟ فيلزم ترجيح بلا مرجح، والمسألة واضحة. فلأنه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس، فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه، لا يخلو من حالين أو من ثلاث حالات، إما أن يكون كل واحد شرطا لصاحبه وهو دور يلزم الدور أنه العالم مشروط بالبقاء والبقاء مشروط بالعالم، وهل هذا إلا دور مصرح من باب توقف الشيء على نفسه والدور باطل لأنه يلزم اجتماع النقيضين كما مر سابقا، أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو المطلوب؟ جواهر مستقلة، البقاء جوهر مستقل والعالم جوهر مستقل. بهذا المعنى لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يفني العالم لا يتوقف على فناء البقاء، بل يفني البقاء ويفني العالم بإرادته، فعليه البقاء جوهر مستقل والعالم جوهر مستقل آخر لا ارتباط بينهما، مخلوقات متعددة لله كالإنسان والبقر مثلا، كيف مخلوقات متعددة لله كذلك العالم الجسماني وعالم البقاء عوالم متعددة كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أو لا يكون أحدهما البقاء والعالم شرطا للآخر وهو المطلوب. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا، الثاني يعني لو كان البقاء عرض، فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته عرض لكن مع ذلك لا في محل، يعرض على العالم لكن مع ذلك لا في محل، هل هذا إلا اجتماع النقيضين؟ أنه عرض لا في محل، معنى العرض أنه في محل، مع ذلك نقول عرض لا في محل، يلزم أن يكون شيء الواحد وهو العرض وهو البقاء في محل ولا في محل، ولا اجتماع النقيضين الذي لا يجوز بلا شك. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين، إذ العرض هو الموجود في المحل، فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كوني عرضا لزم ما ذكرناه وهو اجتماع النقيضين. لا نقول على أنه البقاء عرض موجود في محل، هكذا نقول البقاء عرض موجود في محل، يقول أيضا يلزم اجتماع النقيضين. بيان ذلك الثاني أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، البقاء لا يخلو من حاله باعتبار موجود، فهذا الموجود إما واجب الوجود لذاته كالله سبحانه وتعالى، وإما يكون ممكن الوجود وليس ممتنع الوجود، لأنه أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، فيجب أن يكون ممكن الوجود. فإما يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته والقسمان باطلان، فيبطل القول بأن البقاء واجب لذاته أو ممكن لذاته. لماذا القسمان باطلان؟ أما الأول فلأن وجوده بعد العدم، وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، إذا كان معدوم ثم وجد يستلزم أنه يجوز العدم فيجب أن يكون ممكنا، والوجوب يستلزم عدم جواز العدم، إذا كان واجب الوجود لذاته يستلزم أنه لا يعتريه العدم، ليس فيه شائبة العدم لا في الأول ولا في الآخر، هذا معنى واجب الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته يعني وجوده محض وباحث وجود بلا شائبة العدم، فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجوب يستلزم عدم جواز العدم، وذلك جمع بين النقيضين، فيلزم أن يجمع بين النقيضين يعني بين الوجود والعدم، وهل هذا إلا نقيضين؟ وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر، أنه يعدم في وقت ويوجد في وقت آخر أو بالعكس، هذا ترجيح من غير مرجح لاستحالة استناد إلى ذاته، لأنه انعدامه انعدام البقاء إلى ذاته أو إلى الله سبحانه وتعالى، إن تقولون إلى ذاته هذا مستحيل، بل يكون بفعل الفاعل بإرادة الله، إذا كان بإرادة الله فليكن العالم ينتفي بإرادة الله، لماذا تأكلون اللقمة من وراء رأسكم؟ كل اللقمة بكل رحم، لماذا تأكلون اللقمة هكذا تلفون الأيدي حول الرقاب وتأكلون اللقمة؟ إذا كان الله هو الذي يفني البقاء ذلك الله أيضا يفني العالم من دون هذا التطويل ومن دون هذا الحاش والزيادة، من دون ذلك كأنما يجعلون بين فناء العالم وبين الله سبحانه وتعالى واسطة باسم البقاء، على أنه الله سبحانه وتعالى يكتب البقاء من العالم عند ذلك ينتفي العالم، لا داعي إلى ذلك. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجح من غير مرجح لاستحالة استناد إلى ذاته، وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، يلزم أن يكون ممتنع الوجود مع أنه ممكن، إذا كان العدم مستند إلى الذات يلزم أن يكون ممتنع الوجود
لأنه العدم الذي يستند إلى الذات يعني ممتنع الذات، يعني ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري، حيث العدم يستند إلى ذات شريك الباري، فلا يمكن وجوده أصلا وبتا، وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، مع أنه ممكن وليس ممتنع الوجود. وذلك أيضا جمع بين النقيضين، ولا يستند إلى الفاعل ولا إلى الضد، وإلا جاز مثله في الجواهر. إذا كان يستند إلى الفاعل إلى الله، البقاء يبنى بوجود الله سبحانه وتعالى بإرادة الله، فليكن العالم يبنى بإرادة الله ولا إلى الضد، وإلا لجاز مثله في الجواهر. فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر أيضا يلزم ترجيح من غير مرجحين، ولا إلى انتفاء الشر، أنه العالم ينتفي بانتفاء شرطه، وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر. إذا كان العالم ينتفي بانتفاء البقاء، البقاء بأي شيء ينتفي؟ لابد أن يكون له الشرط، كما كان العالم له الشرط، البقاء يلزم أن يكون له الشرط، فالبقاء يحتاج إلى بقاء ثاني. أبرز نفينا البقاء الأول بالبقاء الثاني، البقاء الثاني أيضا يحتاج إلى شرط آخر، باعتبار لا يوجد إلا بشرط، فالبقاء وجد لكي يعدم البقاء الأول، البقاء الثاني وجد لكي يعدم البقاء الأول، لكن هذا البقاء الثاني أيضا يحتاج إلى شرط، فيلزم إما التسلسل وإما الدور المصرح أو المضمر، وكلا الصورتين باطل، يعني الدور والتسلسل باطل. فليكن ننزل العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى، يلزم النقض عليهم. فالقول بذلك هنا مع استحالة أنه مستحيل في الجواهر يلزم ترجيح من غير مرجح، ولا إلى انتفاء الشرط، وإلا لازم أن يكون للبقاء بقاء آخر، فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس، وذلك أيضا ترجيح من غير مرجح. قال وإثباته في المحال يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. إثباته في المحال يعني البقاء، إما أن نقول لا في محال يلزم ترجيح بلا مرجح، ويلزم اجتماع النقيضين على الأشكال الذي ذكرها المصنف، يعني على الأنحاء الذي ذكرها المصنف، لأنه اجتماع النقيضين ذكر الشارع بعدة وجوه يلزم اجتماع النقيضين، فالشارع شرح لنا قول المصنف بما خطر في ذهنه الشريف عليه الرحمة وعليهما الرحمة. هذا فيما إذا قلنا البقاء هو جوهر، يعني البقاء هو الموجود لا في موضوع، لا نقول البقاء هو الموجود في المحال، البقاء هو الموجود في الموضوع، فيستلزم توقف الشيء على نفسه، يعني يستلزم الدور، إما دور مصرح دور ابتدائي، وإما دور مضمر دور بواسطة. أقول ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها، الجواهر تبقى ببقاء، يعني إذن الجواهر لا تبقى بإرادة الله، إنما تبقى بالبقاء، والبقاء يكون من الله سبحانه وتعالى. فالجواهر يعني العالم الجسماني تبقى ويبقى ببقاء قائم بها، ذلك البقاء قائم بالجواهر، يعني كأنما الجواهر قيموميتها بالبقاء، لولا البقاء لما تقوم لنا الجواهر، لما وجد لنا الجواهر، فعليه الجواهر باقية بالبقاء، إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدام تلك الجواهر لم يفعل البقاء، بمجرد أنه لم يفعل البقاء تنعدم الجواهر، لأنه إذا انتفى الشر انتفى المشروع، فانتفت الجواهر، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أبطل ذلك باستلزامه، استلزام هذا القول توقف الشيء على نفسه، وهو ملاك الدور، لأنه ملاك الدور هو توقف الشيء على نفسه، أليف متوقف على باء، باء متوقف على أليف، فيلزم أنه الأليف متوقف على الألف، ألف متوقف على الألف، وقال هذا ألا توقف الشيء على نفسه، أقبل ذلك باستلزامه، استلزام ذلك توقف الشيء على نفسه، إما ابتداء وهو الدور المصرح أو بواسطة وهو دور المضمر، تقريره وبيانه، أن حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحال في الزمان الثاني، حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحال في الزمان الثاني، يعني لا بد من وجود المحال في الزمان الثاني حتى يوجد فيه البقاء، وإلا إذا انتفى المحل في الزمان الثاني بطبيعة الحال ينتفي البقاء. فعليه ديمومية البقاء إنما هو بديمومية وجود المحل، لأنه عارض يعرض على المحل، فلا بد من وجود المحل أولا ثم يعرض عليه البقاء ثم يعرض عليه البياض والسواد كبقية الأعراض بلا فرق. فلا بد من وجود الجسم أولا، وفي الزمن الثاني في الدقيقة الثانية يعرض عليه البقاء. وحينئذ والتقرير أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء، حصوله في الزمان الثاني إما يكون هو عبارة عن البقاء أو معلول البقاء، لا يخلو من حاله، إما أن يكون حصوله في الزمان الثاني عبارة عن البقاء أو معلول ومخلوق للبقاء. ويستلزم من الأول إذا كان حصوله هو البقاء يعني في الزمن الثاني أنه يوجد بقاء، فالبقاء يوجد في البقاء، يستلزم توقف الشيء على نفسه، يستلزم وجود البقاء في البقاء، إما يكون هو البقاء أو معلول البقاء. ويستلزم من الأول توقف الشيء على نفسه ابتداء، ويستلزم من الثاني إذا كان معلول البقاء يعني كأنما البقاء أوجد بقاء ثم الله سبحانه وتعالى أوجد بقاء آخر في ذلك البقاء الثاني، فيلزم الدور المضمر يعني الدور بواسطة واحدة. ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقفه على معلوله، توقف البقاء على معلول البقاء المتوقف على البقاء، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة. فهذا ما يمكن حمل كلام المصنف على هذا، على هذا الذي يمكن عليه، يعني على ما يمكن حمله. الهاء يرجع إلى اسم الموصول وهو عبارة عن ما، ما يمكن حمل كلام المصنف على ما يمكن، ولا يمكن بأذهانكم الوقادة أن تحملون كلام المصنف على وجوه أخرى كما عند بعض الشراح. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. إذا ثبت إلى الآن إمكان انعدام العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى، وليس بالفناء وليس بالبقاء، إنما بإرادة من الله جل جلاله. ثم بعد ذلك نقول الله سبحانه وتعالى يوما ما في زمن ما بإرادته بمشيته يعدم هذا العالم، وعند ذلك يكون يوم القيامة، يوم الحاشر، يوم المعاد، حيث بعد الانعدام تعاد جميع أجسام المكلفين، طبعا دون الأجسام، دون غير المكلفين، يعني غير المكلفين لا يعادون يوم القيامة، إنما المكلفين والحيوانات أيضا بالتبع يعادون يوم القيامة، أما الجبال والأنهار وما شابه ذلك لا يعادون يوم القيامة بل يعدمون نهائيا. ظاهر قول المصنف وشارح كما مر سابقا هذا المعنى. فعليه بعد انعدام العالم الله سبحانه وتعالى يخلق المعاد، يوجد المعاد، يمهد للمعاد، يوطئ للمعاد، عبر ما شئت، عباراتنا شتى وعسل كواحد، فيوطئ للمعاد ويمهد للمعاد. أي المعاد؟ وقع نزاع بين العقلاء، فلنعبر بهذا التعبير، من العقلاء وهم الفلاسفة، قالوا إنما الله سبحانه وتعالى يعيد الأجسام، أجسام الناس يعيدها يوم القيامة بأرواحها لا بأجسامها، إذ اعتقدوا ببقاء الروح، قالوا الروح باقية، فلذا يعتقدون بأن الأرواح تعاد يوم القيامة لتثاب بالبهجة الروحانية، لتعاقب بالعقاب المعنوي، باعتبار مسألة روح، فإذا الثواب والعقاب يكون بحجم الروح وبمقدار الروح، هكذا قال. من الفلاسفة طبعا، هذا بالنسبة إلى من يعتقد بالمبدأ سيعتقد بالمعاد، وإلا من لم يعتقد بالمبدأ كالملحدين كالمشركين كالشيوعيين في زماننا هذا أصلا لا يعتقد بالمعاد أيضا. كلامنا الآن مع من يعتقد بالمبدأ، مع من يعتقد بالله سبحانه وتعالى، فكل من يعتقد بالله لا بد أن يعتقد بالمعاد أيضا
عليه.
وقع نزاع بالنسبة إلى المعاد وكيفية المعاد على أنه روحاني أو جسماني. فمن الفلاسفة من قال بأن المعاد روحاني، ومنهم من قال بأن المعاد جسماني لا غير بدون الروحانية، وهو رأي كثير من المتكلمين من يذهب إلى هذا القول، يعني بين إفراط وتفريط، على أنه المعاد جسماني وليس روحاني. والحق وما أقيم عليه البرهان والدليل العقلي والنقلي أن المعاد روحاني وجسماني، كلاهما معا روحاني وجسماني. نعم، لا يعتقدون كثير من المتكلمين يعتقدون على أنه جسماني من دون روح، يعني هذا الجسم يتعذب يوم القيامة، الجسم العاصي يتعذب يوم القيامة من دون أن يكون فيه روح، كجسم الميت مثلا أخرى، الميت يتعذب يحترق يوم القيامة من دون وجود روح. يحس البدن، يحس من دون تعلق الروح، هكذا يقول معتقده. ولكن نحن نعتقد على أن الروح تتعذب وكذلك الجسد يتعذب، والروح تبتهج وترتاح وكذلك الجسد يرتاح. نعم نعم، الجسد لا يتعذب. الآن عندما يحترق جسد الإنسان لا يتعذب جسده؟ بدلناهم جلودا أخرى، كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا أخرى. لماذا هذا التبديل؟ إيه؟ لأن يدل على أنه الجسد يتعذب. كيف يتنعم الجسم الآن؟
الجسم هو الذي لا يتنعم،
مثلا الآن الآن اتفاقا الله خاطب النفس باعتبار أشرف من الجسد، لأن النفس راكب راكبة والجسد مركوب، فخاطب الراكب دون المركوب، ولكن هذا لا يعني أنه المركوب لا يتعذب ولا يتنعم. الله خاطب النفس صح يا أيها النفس باعتبار أشرف من الجسد، هذا ما نعتقد أن الروح أشرف.
بلا روح لا يشعر بشيء، عن قد أتيته وقتل العنف بعد ذلك لو درست هنا لو أتأتى هنا لم يعتم هذا لا يتعذب.
من يقول على أنه لا تتعذب أنت، ولكن ربما الجسد عند المتكلمين يتألم، يعني اليد. المتكلمون هكذا يقولون اتفاقا من أبناء العام من يقول بهذا القول، يقولون بهذا القول على أنه يتعذب جسد الإنسان، صح باطل مندود، ولكن هناك من يقول بهذا القول، هناك من يقول بهذا القول. راجع كتاب توضيح المراد، يقول أنه أكثر المتكلمين يذهبون إلى هذا القول مع أنه هذا القول باطل، لأنه في المثل أربع أقوال.
قول سليم مثلا،
نعم،
ثم لا يتفق أن يكون لهم هناك قول سليم.
على كل نحن أبناء الدليل، ليس لنا تعصب لا مع الأشاعرة ولا مع المعتزلة، ولا أنه نتعصب لما نعتقد، إنما نحن نتعصب للحق، نقول هذا أي نعرض الأقوال جميعا. واقعا لو كنا ونحن والأقوال بالنسبة للمعاد، نجد هناك من ينفي المعاد مطلقا، لا جسماني ولا روحاني، هذا القول منافي للوجدان، منافي للعقل، منافي للأدلة العقلية. دعنا عن الأدلة النقلية، كلامنا الآن مع العقلاء، من ينفي المعاد مطلقا لا الجسماني ولا الروحاني هذا منافي، باعتبار أنه يلزم الظالم يظلم في الدنيا، وليس هناك من يأخذ أمام ظلم الظالم، لأنه يعتقد إذا مات ينتهي كل شيء، فلماذا لا يستلذ بظلمه في هذه الدنيا؟ فيظلم في الدنيا ويلزم أن يكون دائما في الدنيا من يكون فقير ومن يكون غني، ومن يكون ظالم ومن يكون مظلوم، وهكذا. فيجب اختلاف الطبقات في الدنيا، مع ذلك ليس هناك يوم يجازى الظالم بظلمه ويجازى المظلوم بصبره، ليس هناك يوم لهذا المعنى، هذا غير صحيح وجدانا، غير صحيح. إذن نفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني هذا ما يخالف الوجدان ويخالف الفطرة السليمة ويخالف العقل السليم. نقول بالمعاد الروحاني فقط هذا المعنى أيضا يخالف العقل مع أنه يخالف النقل، يخالف العقل باعتبار هذه الجسم هي التي تلذذت في الدنيا. الآن عندما يتلذذ الإنسان بالجماع بالمقاربة جسده يتلذذ أو روحه يتلذذ؟ بلا شك جسده يتلذذ، لأنه أدل دليل على تلذذ الجسد أنه خروج المني يخرج من جميع جسده كما في الرواية أنه خروج المني يخرج من جميع جسده كالعطسة. كيف العطسة تخرج من جميع الجسد إلا أن المحل هو عبارة عن الأنف؟ فكذلك المني يخرج من جميع الجسد، حاصل الجسد حاصل دم كل الجسد هو عبارة عن المني. ماء الحياة يسمى، لماذا يسمى ماء الحياة؟ لأنه كأنما تمام وجود الإنسان متلخص في مني يمنى. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله هو الذي خلقه. فعليه الجسد بلا شك يتلذذ لأنه يحس، يتلذذ الجسد. دعنا عن الروح، من من ينفي الروح لكن مع ذلك لا ينفي الجسد. لماذا؟ يأكل بشهوة، روحه تتلذذ بالأكل. شهوته بأي اعتبار؟ شهوته بأي اعتبار؟ هذه الآلة تتلذذ أو لا تتلذذ؟ نعم، الآلة مع وجود الروح. الله سبحانه وتعالى يخلق آلة تتلذذ مع وجود الروح. نعم، لو انتهى الروح عند ذلك يتلذذ، يعني عند موته لا يتلذذ، ولكن مع ذلك يتعذب روحه إلى يوم القيامة. يوم القيامة يعاد مرة ثانية الجسد فيتلذذ أيضا الجسد، يتنعم الجسد. إذا هكذا يلزم أنه نفي المعاد الجسماني بناء على قولكم، لأنه يوم القيامة يلزم فقط الروح تتلذذ.
نعم، وإنما المعاد الجسماني فقط لا نقول أقوم على هذا بتعلقها بالرواية. وبناء على هذا الكلام يجب مثلا إذا استمعنا إلى الإذاعة وأذاع خبرا مؤلما يجب كما نحن نتألم يجب على آباته أجب وأن يتألم
يا اسمع الفارق هذا. شوف كيف تقيس الانسان الذي واجره المخلوقات في الراديو يا مولاي، هذا غير صحيح. ولكن بين الالتين الى ما شاء الله من البون الواسع واسع والفرق الواسع. كيف يقال انه جسد الانسان بكونه اله كالراديو الذي يحمل الخبر؟ لا يمكن القياس باعتبار هذا الجسد مع وجود الروح يتلذذ بلا شك. تلذذ الجسد الآن، الآن الأكل والشرب هو لذة للجسد وليس لذة للروح. وإلا المريض يأكل كما يأكل غير المريض السالم. لماذا السالم يتلذذ ولكن المريض لا يتلذذ بل يتألم؟ روح مريضة جسده مريض يا مولاي. السيد كيف يقول ذلك إذا كان بهذا النحو؟ لماذا إجراء العمليات على الجسد؟ فليكن الجسد كيف ما كان، فلينجرح الجسد ولا يبالي بجسده لأنه كيف ما كان. على كل الأقوال في المعاد الجسماني أربعة، منهم من نفى المعاد الجسماني والروحاني معا، ومنهم من أثبت المعاد الجسماني والروحاني معا وهو الحق، ومنهم من قال بالجسماني دون الروحاني، ومنهم من قال بالروحاني دون الجسماني، ويأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.